بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع هذه السلسلة المباركة لطائف قرآنية. والهدف يا شباب زي ما احنا قلنا قبل كده وبنأكد، مش ان احنا بندرس تفسير بالطريقة العلمية او ان احنا بنكلم طلبة العلم، ولكن احنا بنكلم عموم المسلمين، عموم الشباب، عموم البنات اللي عايزين نقلل الفجوة بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين نتعلم قرآن، نفهم مبادئ، يعني الصور بتتكلم عن ايه، كل صورة اكيد لها موضوع رئيسي بتتكلم عنه، الايات ترابطها ببعض عشان نقدر نربط الايات ببعضها وايه نحسن علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. جميل يا شباب، النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن سورة آل عمران. طبعا الصورة كبيرة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتيسير ان احنا نخلصها النهاردة، ده الخطة. يعني سورة آل عمران يا شباب محتاجة وقت طويل جدا، بس انا هختصر معاكم على قد ما اقدر. سورة آل عمران بتتكلم عن ان هذا الخليفه اللي اتكلمنا عليه في سوره البقره، طبعا انتوا كنتوا حاضرين معايا سوره البقره. سوره البقره بتتكلم اصناف الناس، وبعدين تجربه الاستخلاف سيدنا ادم، بعدين تجربه فاشله الاستخلاف اللي هم بني اسرائيل، سيدنا ابراهيم اللي كان امام للناس في الاستخلاف، فده كان ان انت خليفه الله سبحانه وتعالى في الارض. بعدين الجزء الثاني بيتكلم على منهج الاستخلاف وشموليه المنهج وخصائص المنهج وتميز المنهج ووسطيه المنهج وعدل المنهج وشمول المنهج وجمال المنهج. معايا شباب؟ كل ده كان ايه؟ كان الجزء التاني، وبينتهي بالتسليم والطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلاص كده، يبقى انت اذا خليفة مأمور بتطبيق منهج لله في الأرض. طيب هل الموضوع بهذه السهولة؟ يعني هل انت هتدخل تطبق منهج الله في الأرض سواء على نفسك او على من تعول، أسرتك وأولادك، او على الأراضي اللي بيحكمها الشريعة الإسلامية؟ هل تحكيم الشريعة في نفسنا وفي مجتمعنا وفي دولنا وفي الكرة الأرضية بشكل عام، هل هو سهل كده بكرة الصبح هنقول يلا نطبق الشريعة في حياتنا فهتطبق، ولا في معوقات هتقابلنا؟ فأكيد في معوقات. فسورة آل عمران بقى بتخطبك عن هذه المعوقات، بتقول لك إن في ثلاث أنواع من المعوقات ومن الأشياء اللي هتبقى صعب إن أنت تطبق المنهج بدون التعامل مع الثلاثة دول. إيه الثلاثة دول؟ الثلاث حاجات اللي هتقابلك وهتواجهك أثناء تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى سواء في نفسك أو في أسرتك أو في مجتمعك أو في دولتك أو في أي مكان أنت فيه. أول حاجة مشكلة الشهوات، تاني حاجة مشكلة الشبهات، تالت حاجة مشكلة الكفار والحرب بالسيف. تمام يا شباب؟ يبقى الصورة بتناقش تلات مشكلات هتقابل خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض وهو يطبق شريعة الله. المشكلة الأولى في نفسه، مشكلة الشهوات، ومشكلتين بره اللي هما مشكلة الشبهات والحرب بالسيف. معايا يا شباب؟ يعني عايزكم دايما تتفاعلوا معايا بالكتابه عشان ابقى عارف ان النت دايما واصل وانكم فاهميني وكلام زي كده. اما اقول لكم فاهميني يا شباب، معايا يا شباب، اكتبوا بس رقم واحد، يعني مش لازم تكتبوا كلام كتير، اكتبوا رقم واحد اعرف ان انتوا سامعيني والصوت واصل وكده يعني. تمام يا شباب؟ خلاص. طيب يبقى في اذا ثلاث حروب هيواجهها هذا الخليفه. يبقى ثلاث حروب المسلم اللي هو ماشي على منهج الله في سوره البقره هتقابله ثلاث انواع من الحروب بتصده عن الالتزام بهذا المنهج: حرب الشهوات، حرب الشبهات، وحرب السيف. سورة آل عمران بتناقش هذه الحروب الثلاثة بصورة عميقة جدا جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا نقدر نخلص الكلام ده في الساعة بتاعتنا دي إن شاء الله. حرب الشبهات هي الحرب الأولى التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. طب ليه؟ لأن حرب الشهوات هتيجي في بداية السورة: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. طيب أهل الكتاب هيتربصوا بكم وهيحاولوا يضلوكم، وربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. هيحاولوا يلبسوا علينا، وبعدين هيبدأوا يعملوا مكر جديد. فهيقولوا إيه؟ هيقولوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هيحاولوا يشككوا المسلمين في الدين، وهيجي أول يوم، يعني الصوت بيقطع يا شباب، بيتهيألي الصوت كويس، اللي بيقطع عنده الصوت يبقى هو اللي عنده مشكلة يعني. تمام. فهيجوا الكفار او اهل الكتاب في اول اليوم ويقولوا ان هم امنوا، يعني يقول لك انا خلاص صرت مؤمن، صرت مسلم زي زيك. تمام. فاول يوم هيجي ويقول لك انا مسلم والاسلام ده دين جميل جدا، وبعدين تاني يوم اخر النهار يجي يقول لا 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 لا، انا لما درست الاسلام وجدت فيه شبهات كتيرة جدا وحاجات غير منطقية وحاجات فيها ظلم وحاجات وحاجات وحاجات، ويبدأ يلقي الشبهات عليك من منطق ان هو ده مسلم ودرس الاسلام وكان نفسه يسلم ودرس الاسلام فوجد الشبهات، ويبدأ يلقيها عليك. ودي طبعا شبهة قديمة حديثة متجددة بتحصل كل شوية، وبيعملوها دايما على مواقع الانترنت وعلى صفحات الفيسبوك وفي كل مكان. يقول لك انا درست الاسلام وجدت فيه كذا وكذا وكذا، وهو لم يدرس ولم تكن اصلا نيته من البدايه هو الاسلام، ولكن نيته البحث عن الشبهات. وطبعا شبه الدين الابراهيميه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها من زمان، ان هم يحاولوا يلبسوا يقولوا ابراهيم يهودي او ابراهيم نصراني، فرد الله عز وجل عليهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى اللي عايز يكون على مله ابراهيم يبقى مسلم حنيف، لا يكون يهودي ولا نصراني، لان الاسلام هو دين الحق، الدين الوحيد الصحيح عند الله سبحانه وتعالى، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وهتلاقوا في الصوره في مكانين وهتلاقوا في الصوره في مكانين ان تطيعوا فريقا، يعني بدايه الايه دي موجوده مرتين، ان تطيعوا فريقا، واحده ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب، والثانيه ان تطيعوا فريقا من الذين كفروا. طب ايه الفرق بينهم؟ ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول بعدها ايه، يردوكم بعد ايمانكم كافرين. يعني لو انت مشيت ورا الشبهات هتبقى كافر والعياذ بالله. لكن ان تطيعوا فريقا من الذين كفروا الا يحصل يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يبقى اذا الشبهات اخطر. ليه؟ لان الشبهات ممكن تؤدي بالانسان والعياذ بالله الى الكفر والخروج عن الملة. اما الحرب بالسيف اقل خطوره، لان اخرها انك هتتهزم في معركه وبعدين ترجع تقاتلهم تاني. يبقى اذا فهمنا ان في حرب شبهات وحرب شهوات وحرب بالسيف. تعالوا نبدا مع بعض، كل دي مقدمه يا شباب، بنتكلم على لماذا او ما هي العقبات اللي تواجه المسلم في طريق تطبيقه للشريعه. يبقى في ثلاث حروب، حرب شهوات ودي حرب داخلية، حرب شبهات، وحرب بالسيف ودي حروب خارجية. ووضحنا في الدقيقة اللي فاتت دي ان حرب الشبهات بتكون اخطر، حرب الشبهات اخطر من حرب السيف، لانها تؤدي بالانسان والعياذ بالله في النهاية الى الكفر. طيب بدأت الصورة ببداية عظيمة جدا جدا جدا، وهي البداية هنتكلم على نقطتين دلوقتي قبل ما نبدأ في الشبهات والشهوات والسيف، اللي هو ايه اسم الصورة، تمام، ولماذا سميت بهذا الاسم، وكيف بدأت السورة. تعالوا نشوف الأول ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة جدا سماها إيه؟ سماها آل عمران. طبعا أنت لما تسمع مواضيع السورة اللي احنا اتكلمنا عنها دي وتفهمها إن في حرب شبهات وحرب شهوات وحرب بالسيف، وبعدين تلاقي السورة اسمها آل عمران، أنت ممكن تسأل نفسك إيه العلاقة؟ إيه اللي جاب آل عمران هنا؟ وبعدين لما تيجي كمان تشوف آل عمران في القصة هتلاقي اللي ذكر مش آل عمران كلهم، ده اللي ذكر امرأة عمران هي بداية الصورة، وبعدين بنت هذه المرأة الصالحة اللي هي سيدة مريم، وبعدين يبقى الصورة بدأت بالتسمية بآل عمران، واللي ذكر من آل عمران اتنين نساء اللي هي أم مريم ومريم، وبعدين خلفت بعدها سيدنا عيسى، جميل، وبعدين الصورة سميت بهذا الاسم. طب ايه علاقة ده بالحرب الشبهات والشهوات والحرب بالسيف؟ العلاقة هي ان النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لازم تبقوا زيه في حمل الرسالة والاستخلاف ونشر الدين هو نموذج آل عمران، نموذج المرأة الصالحة اللي هي امرأة عمران التي نظرت ما في بطنها محررا لله سبحانه وتعالى، تمام. وهنا نفهم ان المرأة هي عمود البيت وعمود الدعوة وعمود الإسلام. الرجل والمرأة بلا شك متشاركين، بس المرأة أخطر في هذا الدور، دور التثبيت. وهيأتي معنا برضو في نفس الصورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج لغزوة أحد، وانتوا عارفين ان صورة اصلا آل عمران نزلت بعد غزوة أحد، وبيتحكى فيها قصة غزوة أحد بالتفصيل، او ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا هذا القصص بالتفصيل. فبداية كلام على غزوة أحد وهنشوف الوقتي بدايته، وإذ غدوت من أهلك، النبي صلى الله عليه وسلم خارج من زوجاته من بيوت زوجاته. طب ايه علاقة برضو ده بالصورة وبآل عمران وبامرأة عمران؟ ان المرأة مكانتها في الاسلام عظيمة جدا وفي الدعوة عظيمة جدا. ليه؟ لان هي ظهر الداعية وهي ظهر المجاهد وهي اللي بتدفعه للامام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا منين؟ من اهله، من بيوت امهات المؤمنين. وإذ غدوت من أهلك، وربنا سبحانه وتعالى لم يذكر هذه الكلمة إلا لحكمة، ما قالوش مثلا وإذ خرجت من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو إذ خرجت من المدينة، لكنه قال له إيه؟ وإذ خرجت من أهلك. فبيت الداعية لابد أن يكون مرتبا، لابد أن يكون الداعي إلى الله والعامل لدين الله يختار زوجته اللي هتعينه على هذه المهمة، يختار البيت، يختار الأهل اللي هيطلع منهم. وإذ غدوت من أهلك. وكذلك النموذج اللي ربنا ذكره لنا في السورة هو نموذج مين؟ نموذج آل عمران، الأولهم امرأة عمران مش عمران نفسه، امرأة عمران اللي هي نظرت لله ما في بطنها محررة. طب ايه دورك انت كأخت مسلمة وايه دورك كرجل مسلم؟ دورك ان انت تكوني كامرأة عمران تعمل ايه؟ تنذري اولادك لله. يعني في ناس كتير ممكن تلاقي مثلا ابن شاطر وذكي يقول لك خلاص ده عايزينه يبقى دكتور، ابن تاني مثلا شاطر في الرياضة لا ده يبقى مهندس، ابن تاني مثلا بيجري ونشيط وبيلعب رياضة ده نخليه لعيب كورة، واحد تاني بقى خايب ملوش في اي حاجة خالص ده نوديه مثلا يحفظ القرآن ويبقى شيخ. في ناس بتتعامل مع الدين كده والعياذ بالله. لا احنا عايزين العكس، عايزين المرأة الصالحة اللي هي تنذر ما في بطنها لله سبحانه وتعالى. يبقى انت تنذري ان انت ولادك يبقوا لله سبحانه وتعالى، حياتك لله سبحانه وتعالى، انت اللي بتربي الاولاد مش جوزك، خدي بالك جوزك بيشارك بس انت الاصل، انت اللي بتنذريهم لله سبحانه وتعالى وبتغرس فيهم المعاني. تقولي لهم، تقولي لابنك انا عايزك تطلع داعيه الى الله، تقولي لبنتك انا عايزك تكوني امراه صالحه قانته، عايزك تبقى مجاهد، عايزك تبقى داعيه، عايزك تبقى عالم، انت اللي هتغرسي فيهم هذه المعاني كامراه عمران. تمام يا شباب؟ فده كان لمحات عن اسم الصورة وسبب تسميتها، والنموذج ده هو اللي فيه امرأة عمران اللي فيه الخروج من الأهل، النموذج ده هو اللي هيقدر ينتصر على الثلاث حروب، حرب الشبهات وحرب الشهوات والحرب بالسيف. يبقى فهمنا دلوقتي اسم الصورة. بدأت الصورة بداية بقى قوية جدا، ايه هي؟ بدأت بأسماء الله عز وجل وصفاته، فبدأت بالاسم الأعظم اللي هو على ترجيح كثير من أهل العلم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا بدأت بالتحدي الأول ألف لام ميم، ثم الله لا إله هو الحي القيوم اسم الله الأعظم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وقدرته وأنه هو العزيز الحكيم. ازاي الكلام ده؟ البداية نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. يبقى الكتاب نزل بالحق، وربنا اللي أنزل الكتاب الحق هو الذي أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وسمي هنا الكتاب فرقان، ودي يمكن أول مرة يذكر فيها القرآن باسم الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل في الحروب الثلاثة اللي جاية، حرب الشهوات وحرب الشهوات وحرب السيف، سيفرق بين الحق والباطل. يبقى هنا في ذكر المين؟ ذكر لإنزال الكتاب، ذكر للتوراة والإنجيل واليهود والنصارى اللي كانوا قبل، ثم ذكر الذين كفروا، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ودول جوانب الحرب الثلاثة، إنزال الكتاب اللي فيها مجاهدة للنفس عشان تتقبل الكتاب ودي حرب الشهوات، واليهود والنصارى اللي بيلقوا الشبهات دي حرب الشبهات، والكفار اللي هيحاربوك بالسيف ودي حرب السيف. طيب وبعدين ذكر قدرة الله وأن الله عز وجل هو العزيز الحكيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المناسبة بقى إن العزيز هو الذي لا يغالب، العزيز هو الذي لا يغالب، يعني أي حد يحارب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعز عليه وينتصر سبحانه وتعالى. فالعزيز الذي لا يغالب، أي إنسان هيحارب ربنا هيغلب لأن الله عز وجل عزيز وحكيم، لأنه يشرع هذه الحروب لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يعني في ناس تقولك طيب طالما ربنا سبحانه وتعالى هو الحق والدين هو الحق والله عز وجل عزيز لا يغالب ويقدر سبحانه وتعالى في طرفة عين أن يهزم الكفار، ليه بيقدر علينا ابتلاء زي اليهود اللي بيحاربوا المسلمين، وزي النصارى اللي بيلقوا شبهات، وزي الهندوس اللي بيعذبوا المسلمين وبيقتلوهم، وزي 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 من أنواع الابتلاءات سواء في جانب الشهوات أو الشبهات أو الحرب بالسيف؟ لماذا يسلط الله عز وجل هؤلاء الأعداء على المسلمين؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. يبقى بداية سورة ربنا عزيز وحكيم، فلعزته لا يغلب ولحكمته يشرع هذا التدافع. طيب ما هي الحكمة؟ لا نعلمها على وجه التفصيل، لكن حاجات كتير منها أن الله سبحانه وتعالى يستخرج من الناس العبادات التي لا تخرج بهم إلا كذلك. يعني صبر الإنسان على الجهاد وعلى مقام الشهادة وعلى العمل في سبيل الله وعلى التضحية هيظهر ازاي ومفيش بلاء؟ يعني كنا هنعرف منين ان في واحد بطل ممكن يموت ويسجد وهو ساجد الا ما نشوف ده بعينينا في حربه لأعداء الله؟ كنا نعرف منين واحد ممكن يموت ابنه ويموت ابنه التاني ويصبر ويحتسب ويجاهد بالكلمة وبما يستطيع عليه الا ما نشوفنا الكلام ده بعينينا؟ الابتلاء هو اللي ورانا الكلام ده. وكذلك هذه البلاءات التي قال الله عز وجل عنها في بداية سورة البقرة، إني أعلم ما لا تعلمون، هؤلاء الناس اللي ربنا خلق ليهم أصلا السماوات والأرض والدنيا ليستخرج منهم هذه العبادات ويحب الله عز وجل إظهار ذلك منهم. جميل يا شباب. طيب ثم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. خدوا بالكم أنا بقرأ الآية دي ليه؟ عشان فيها قاعدة في الشبهات مهمة جدا، اللي هي إيه بقى؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إيه القاعدة هنا؟ إن دايما أهل العلم بيعرفوا إن الشريعة نوعين، في جزء من الشريعة اللي هي المحكمات وجزء اسمه المتشابهات. طيب أهل العلم بيعملوا إيه بقى؟ بيردوا المحكم إلى المتشابه فيتسق الكتاب. يعني يعملوا إيه؟ يعني أنت تروح مثلا لشيخ أو لداعية تقول له والله أنا في آية في القرآن مش فاهمها، يقول لك إيه؟ تقول له والله في آية كذا كذا أنا فهمتها على المحمل الفلاني والمحمل ده فيه شبهة بالنسبة لي مش قادر أفهمها، يقول لك لا تعالى الآية دي مش معناها كذا، المعنى الصحيح كذا، والدليل يبدأ يجيب لك المحكمات اللي بتبين معنى الآية وتفسيرها. ففي محكمات دايما في الشريعة بتبين المتشابهات، فيتسق الكتاب بجمع بين الإيه؟ المحكم والمتشابه. طب ايه يعني ايه محكم متشابه؟ المحكم اللي هو الحاجه اللي ملهاش الا معنى واحد، او المتشابه اللي لها كذا اهل كذا معنى تشتبه على اهل الزيغ والضلال، يعني لها اكتر من معنى. اهل الزيغ والضلال ياخدوا المعنى الغلط ويمسكوا فيه ويقولوا هو ده المعنى الايه اللي نزل بالقران وليس هو المعنى المقصود. طيب نبدا بقى في الايه. طبعا احنا لو مشينا بقى بالطريقه ديت وقعدنا نقرا الايات ايه ايه مش هنخلص لا النهارده ولا الاسبوع ده ولا الشهر ده، صح؟ فهنبدا بقى نمشي بسرعه في الصوره ونعرف ايه الرسائل العظيمه او ايه الوسائل اللي ربنا علمها لنا في الآية لننتصر في كل حرب من الثلاثة. أولا حرب الشبهات، تمام؟ طبعا في كلام كتير جدا مش هنلحق نشرحه، بس هقول لكم إيه المفاتيح الأساسية في النصر في الثلاث حروب: حرب الشبهات وحرب الشهوات وحرب السيف. أولا حرب الشهوات، هتلاقي دايما المفتاح العظيم فيها هو اللجئ إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء، وهتلاقي ده جي كتير جدا في الصورة زي قول الله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. من اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده الذين أوتوا العلم، الذين سلموا بالإيمان بالمحكم والمتشابه، اللي هو جمع بين العلم والإيمان، علم المحكم وعلم المتشابه، وسلموا إلى الله عز وجل العلم له فيه، ومع ذلك يدعون الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني رغم أنه عنده علم لكن خايف من شهوة نفسه، فبيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ده الدعاء. إيه كمان في الدعاء؟ ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وإيه كمان في الدعاء؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ده دعاء. دعاء زوجة عمران أم مريم امرأة عمران: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة. دعاء زكريا: هنالك دعا زكريا ربه. يبقى إذا أما بنقول بنتكلم على الدعاء بجيب لكم أمثلة مختلفة يعني من الصورة إن الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو سبب في النجاة من الفتن التلاتة وبالخصوص الشبهات، تمام؟ في الصورة أيضا نماذج من الدعاء وكيف ندعو الله عز وجل، وإن ده سبب من أسباب الثبات. والربانيين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في الصورة، الله عز وجل يقول: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالدعاء برضو كان سبب من أسباب الثبات في القتال. يبقى الدعاء ده ماشي في كل حاجة، جاي في أسباب الثبات عند الذين أوتوا العلم في حرب الشبهات، جاي في امرأة عمران ودعاء زكريا ودعاء ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، دعاء الربانيين وما كان قولهم إلا أن قالوا، كل هذا دعاء في حرب الشبهات وحرب الشهوات وحرب السيف اللي هي إيه الربانيين. فكل دي إيه حالات من الدعاء في الصورة. ثانيا من أسباب الثبات العبادة، وربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا نموذج من الدعاء والعبادة في الكلام على سورة آل عمران. هم آل عمران هم النموذج اللي احنا عايزين نبقى زيهم في الدعاء والعبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي بتتعبد في المحراب معتكفة بعيدة عن الناس، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، برضو سيدنا زكريا في المحراب. بعدين في ختام الصورة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى دي كلها نماذج من ايه؟ من العبادات اللي جت في الصورة. فإذا العبادة هي سبب من أسباب النجاة من الشبهات والشهوات والثبات في الحرب بالسيف، اللي هم التلات حروب اللي احنا جايين ايه نواجههم في الصورة. وطبعا يا شباب المحراب ده له معنى جميل جدا. هو ليه المحراب سمي محراب؟ قال أهل العلم: لأن المحراب هو المكان الذي يحارب فيه العباد أنفسهم وشهواتهم ووساوسهم وشياطينهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. شفتوا المحراب سمي محراب، محراب الصلاة ده اسمه محراب ليه؟ عشان الصلاة فيها حرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة. الصلاة مش حركات كده بنقولها واحنا عمالين نفكر في الدنيا، لا، ده حرب على النفس، حرب على الشهوات، حرب على الدنيا، حرب على الشيطان. فلذلك سمي ايه مكان الصلاة محرابا. يبقى السبب الاول اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والدعاء، السبب الثاني هو العبادة، السبب الثالث من اسباب الثبات هو الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت في الصورة: ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والقتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أيضا من أسباب الثبات. السبب الرابع وضوح الهدف، أن أنت يظل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى، أنت دايما تتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو وجهتك. فكما في الآية: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى أنت دايما بتذكر الله وتذكر هدفك وهو إرضاء وجه الله وابتغاء وجه الله. يبقى ده السبب الرابع من أسباب الثبات. السبب الخامس من أسباب الثبات هو في الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب يبقى إذن كل ده إيه؟ مقدمة عن أسباب الثبات. يبقى صورة بتكلمنا على إن في ثلاث حروب هيواجهها خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض: حرب الشبهات، حرب الشهوات، وحرب السيف. تمام يا شباب، وفهمنا كده خطوط عريضة عن الكلام ده كله، وبدينا بأسباب الثبات العامة وخصوصا في الشهوات، وقلنا ان هي اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والدعاء، ده رقم واحد. رقم اثنين العبادة. رقم ثلاثة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله. رقم اربعة وضوح الهدف والغاية وهو ارضاء الله سبحانه وتعالى وذكر الله طيلة الوقت. السبب الخامس وهو الاعتصام بالله والاخوة. جميل يا شباب، دي اسباب عامة وخاصة اكتر بايه؟ بحرب الشهوات، لكنها عامة في كل الحروب. بعد كده بقى خمس أسباب أو خمس وسائل في حرب الشبهات بشكل خاص، حرب الايه؟ الشبهات بشكل خاص، وخصوصا مع اليهود والنصارى. طيب ايه الخمس قواعد الرئيسية اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في الجدال والنقاش في حرب الشبهات؟ أولا عدم التمييع، وضوح ان احنا على الحق وما عدا الإسلام هو دين الباطل. فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وضوح إيه؟ وضوح إن نحن على الحق. فالله عز وجل شهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. دي برضو في السورة. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا في السورة: أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض. وقول الله سبحانه وتعالى في السورة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا في السورة: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. يبقى رقم واحد في حرب الشبهات هو العقيدة الراسخة أن احنا على دين الحق وعدم التمييع، وأن دين الإسلام هو دين الحق والاستسلام لله سبحانه وتعالى في ذلك. جميل يا شباب، هذه القاعدة الأولى، أن أنت لما تيجي تناقش أهل الشبهات من اليهود والنصارى اللي بيلقوا عليك شبهات في الدين، رقم واحد تبقى واثق من صحة عقيدتك ولا تميع. ما تقولش والله احنا ينفع نبقى احنا الاثنين صح، احنا وانتو صح، الله اعلم مين اللي دينه مقبول عند الله، ادينا بعبد وانت بتعبد، ومين اللي هيبقى صح يوم القيامة محدش عارف. ده كلام مش مسلم اصلا، اللي بيقول الكلام ده ويعتقد ده مش مسلم، ده شكك في دينه. لكن المسلم يعتقد ان هو على الحق وان دين الاسلام هو دين الحق، ويقول هذا الكلام بصورة واضحة ولا يميع الدين. يبقى ده رقم واحد، عدم التمييع وبيان أن الإسلام هو دين الحق. رقم اثنين أن احنا نبدأ بإيجاد نقاط الاتفاق عند بداية الجدال. يعني أنت مثلا بتكلم واحد يهودي أو واحد نصراني، تبدأ معاه أننا وإنت بنؤمن بوجود الله، صح؟ بخلاف ما تكون بتكلم واحد إيه؟ واحد ملحد ما بيؤمنش بوجود الله أصلا، ده موضوع تاني. فتبدأ بنقاط الاتفاق، لأنه لازم هيبقى بيننا وبين حرب الشبهات جدال ونقاش، فلازم نبدأ من النقط المشتركة، كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيه الجزء اللي احنا متفقين عليه؟ تعالوا نبدأ منه. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقول الله سبحانه وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أنا وإنتو إحنا واليهود والنصارى مؤمنين بمين؟ مؤمنين بالله، مؤمنين بسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب، مؤمنين إنهم أنبياء. فتعالوا نبدأ من النقطة دي ونبدأ نشوف هل ما كان أو هل ما كان عليه إبراهيم عليه السلام هو ما أنتم عليه الآن، أم أنتم حرفتم الدين وأدخلتم فيه الشرك، ونبدأ من إيه نقاط الاتفاق ثم نتفرع إلى نقاط الاختلاف. طيب، ثالثا في الجدال وحرب الشبهات استخدام الحجج العقلية في النقاش، كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني يا أهل الكتاب لما تحادون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يعني دي حجة عقلية، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق سيدنا آدم من تراب أليس بقادر أن يخلق سيدنا عيسى من أم؟ ده المفروض أن ده أسهل، يعني خلق آدم من تراب أصعب ولا خلق إنسان من أم؟ أكيد خلق الإنسان من تراب هو الأصعب. فإذا كنت أنا وإنتوا مؤمنين بأن سيدنا آدم خلق من تراب، أنا واليهود والنصارى، فإيه مشكلتكم أنكم تؤمنوا أن ربنا خلق إيه؟ سيدنا عيسى من أم بلا أب. الموضوع سهل خالص اهو، تمام. دي حجة عقلية. إيه الحجة العقلية التانية؟ إن هما بيقولوا إبراهيم يهودية ودول يقولوا إبراهيم نصرانية، وربنا بيقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية، فربنا بيقول لهم كده بالعقل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يعني زي إبراهيم هيبقى يهودي والتوراة نزلت بعده، أو نصراني والإنجيل نزل بعده؟ سيدنا إبراهيم لا كان يهودي ولا كان نصراني، بل كان إيه؟ كان موحدا حنيفا لله سبحانه وتعالى، تمام. لذلك زيلت الآية بأفلا تعقلون، ده بالعقل. سيدنا إبراهيم كان قبل التوراة وقبل الإنجيل، إزاي هيبقى يهودي ولا نصراني وأصلا كان قبلهم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية. وآيات كثيرة في الإقناع العقلي والمنطقي، كقول الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني ما أقول ربنا هيبعث نبي عشان يخلي الناس تكفر بالله والعياذ بالله، ده أصلا إيه؟ بالعقل. يبقى دي حجج عقلية. يبقى رقم واحد الوثوق في صحة الإسلام وعدم التمييع، رقم اثنين البداية من النقاط أو نقاط الاتفاق المشتركة بيننا وبينهم، رقم ثلاثة الحجج العقلية في النقاش، رقم أربعة المحجة بالعقل والمنطق. ايه الكلام ده بقى؟ وهنا تحذير اهل الكتاب من الكذب، يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. يبقى رقم اربعة بعد الحجة العقلية تحذير اهل الكتاب من الكذب، يعني بعد ما اتكلمنا بالعقل وبالمنطق واتفقنا في بقى ايه؟ في كذب انتم بتكذبوه، في جزء من الكتاب انتم تخفوه، فربنا سبحانه وتعالى يحذرهم يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقول الله سبحانه وتعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، اللي هي المباهلة. المباهلة دي من أشد العقوبات التحذيرية، إن خلاص يعني أنا على الحق، انا واثق ان على الحق وانت واثق ان على الحق وقلت لك الحجة ومش عايز تقتنع، طب تعال ندعي بقى. ندعي ايه؟ نجمع يعني دي المباهلة دي حاجة معروفة في المناظرة، ان كل واحد يجمع اهل بيته ويقف يدعي يا رب ان كنت اكذب عليك فاهلكني انا واهلي وذريتي. خلاص بقى دي وصلنا للايه ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الايه على الكاذبين، اللي بيكذب فينا ربنا يهلكه، تمام. ودي صورة من صور الجدال. خامسا العدل والتوازن في النقاش، مش معنى ان انا بنقشك ان انا طلعك كل كلامك باطل رغم ان انت عندك بعض الحق، تمام. رقم اربعة رقم ثلاثة الحجج العقلية في النقاش، رقم اربعة تحذير اهل الكتاب من الكذب على الله، تمام. تحذير اهل الكتاب من الكذب على الله. رقم خمسة العدل والتوازن في النقاش، تمام. يعني اهل الكتاب هيقولوا هذا هو الحق، تمام. أهل الكتاب هيقولوا هذا هو الحق لأنهم أصلا على التوحيد من البداية، ليسوا سواء. قال الله سبحانه وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. دول اللي هم مين؟ الذين سيأتيهم القرآن فيؤمنون به، ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يبقى العدل أن في ناس من أهل الكتاب كويسين، الناس دي بقى إيه اللي يحصل لها؟ الناس دي لو سمعت القرآن ووصلتها الدعوة بشكل صحيح هتسلم على طول. يبقى مش أهل الكتاب كلهم وحشين وكلهم كفار، وكلهم هم كلهم كفار طبعا، بس مش كلهم كفار فسقة يكرهون الله ورسوله ويكرهون الإسلام، لا، منهم كفار لعدم البلاغ أو لعدم الفهم أو لوجود الشبهات، محتاج بس حد يوضح له، محتاج حد يفهمه، محتاج حد يزيل عنه الشبهة. فمش كل الكفار وحشين، لا، في كفار عندهم عدل وإنصاف، وإذا عرض عليه الحق قبله فورا. فيبقى إيه؟ ربنا بيعلمك هذا الإنصاف، إن إيه؟ ليسوا سواء، مش كل الكفار وحشين وكارهين للحق، منهم من هو إيه؟ من يقبل الحق. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، دول الذين إذا أتاهم القرآن آمنوا به. وكذلك حتى في المعاملات الدنيوية، ومن أهل الكتاب من أنت آمنه بقنطار يؤديه إليك. يبقى نتعلم العدل والإنصاف في التعامل مع أهل الكتاب. يبقى إذن الجزء اللي فات ده كله كنا بنتكلم عليه، ده كل ده أول 120 آية، أول 120 آية من السورة. تعرفين آية سورة آل عمران هي 200 آية، 120 آية بدايتهم حوالي 20 آية أو 25 آية المقدمة اللي هي بتتكلم على وجود حرب الشبهات وحرب الشهوات وحرب السيف بشكل عام، وبعدين 100 آية بتبدأ بقى عن قصة آل عمران، وبعدين الشبهات بتاعت النصارى على سيدنا عيسى ورد عليها، شبهات على سيدنا إبراهيم ورد عليها، شبهات الشرك ورد عليها، العدل والإنصاف، ومن أهل الكتاب أنت ده ربع لوحده، وهكذا. 100 آية بتتكلم على نقاش أهل الكتاب والرد على شبهاتهم، والأسس اللي كلمنا عليها الخمسة دي في كيف ترد على شبهات اليهود والنصارى أو أهل الكتاب بصفة عامة. حلو، من أول بقى الآية 121 الكلام على حرب السيف بالتفصيل. طبعا شباب أنا يمكن بتكلم بسرعة شوية أو بختصر بسرعة شوية عشان نلحق نخلص الصورة بس، وإلا إحنا لو مشينا يعني إحنا إن شاء الله عايزين نختم القرآن كله، وإلا لو إحنا مشينا بالراحة شوية ممكن ناخد بدل 30 حلقة 100 حلقة، فاحنا عايزين بس نخليهم 30 حلقة مش اكتر، فبنحاول نجيب جزء في المرة كده. تمام، طيب هنبدأ بقى في الكلام على حرب السيف. وصلنا للربع، للجزء الرابع، الآية 121 من سورة آل عمران لحد 120 زي ما قلنا كان الكلام على فتنة الشبهات والشهوات. اما الوقت هنبدأ على اول آية في غزوة احد، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وطبعا لو وقفنا مع كل آية الموضوع هيطول، بس زي ما قلت لكم لمحات سريعة. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذ غدوت من أهلك، والآية دي فيها معاني عظيمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا غدا من أهله. يبقى إذن كل داعية وكل عامل دين الله وكل مجاهد في سبيل الله لابد أن يغزو في جهاده وفي دعوته وفي عمله للدين من أهله. لابد أن تحسن ترتيب بيتك الدعوي، بيتك الإيماني، بيتك التربوي قبل أن تخرج للناس بالدعوة والإيمان والتربية والجهاد. لابد يبقى أنت خرجت من بيتك، لأن في ناس قد تظن أن إهمال بيتها وأولادها وتربيتهم والكلام ده كله في مقابل أن هو بيعمل في الدعوة وبيعمل الدين، فمش مشكلة بيته، مش مشكلة أولاده، مش مشكلة زوجته، ولكن كده أنت ستؤتى من هذا الثغر قريبا. هتلاقي في مشاكل بدأت تظهر كمان شوية، هتعاني أشد الويلات في أولادك اللي متربوش كويس، في زوجتك اللي عايزة فلوس وعايزة دنيا ومحدش علمها أنه في تضحية للدين وبازل للدين والكلام ده كله عندها عبس. فإن لم تغدو من أهلك مش هتقدر تكمل في العمل دين الله. وده برضو إزاي تختار بيت الدعوة، ودي فيها لمحة جميلة جدا، وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. إن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يعني يضع كل مسلم على الصغر الذي يناسبه، ودي وظيفة المربي قياسا عليها، وهو أن يصطفي من الطلبة بتوعه من يكون على صغر. يعني مثلا أنا بشرح الوقت معاكم دروس تفسير أو بدي دروس أو غيري من الناس الأفضل مني من مشايخ الدعاء بدي دروس، فيجد مثلا في بعض الطلبة نجابة في الحفظ فيوجهه مثلا لحفظ القرآن والمتون، واحد تاني مثلا يلاقي عنده حب العقيدة والعلوم الشرعية فيقوله يستزيد وتعالى ندرس مع بعض، واحد تاني مثلا يديله دورات خاصة، واحد تاني مثلا يجد عنده همة في الدعوة، واحد رابع يلاقي عنده مثلا انه بيعمل تصاميم ونشر وبيهتم بالبث والامور اللي هي التقنية دي فيمسكه ادارة الصفحات ادارة الكلام ده، في انسان تاني مثلا يبقى اذا المربي وهو يتصدر ولو كان تصدر بسيط جدا بيحاول ان هو يبوء للمؤمنين مقاعد القتال، يوظف الناس في الحاجات اللي هي تنفعهم، الحاجات اللي هي تلائمهم، الحاجات اللي هم ينجحوا فيها، اللي يقدر يفرغ يفرغ، اللي يقدر ينشر ينشر، اللي يقدر يسجل يسجل، اللي يقدر يعمل تصاميم يعمل تصاميم، اللي يقدر يحفظ متون يحفظ متون وهكذا، اللي يقدر ياخد الدروس دي وبعد كده يديها في مساجد او يديها في حلقات علم. يبقى اذا بايه بيوظف كل انسان في الحاجة اللي هو ينفع يشتغل فيها. تمام يا شباب؟ طيب، وبعد كده الآية اللي بعدها دي آية عظيمة جدا جدا في غزوة أحد، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا أنتوا عارفين قصة غزوة أحد. سريعا كده، النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حرب الكفار، وكان الجيش حوالي 1000 وشوية، وبعدين رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش من المنافقين عشان يخذل المسلمين. حلو، عارفين انتوا القصه دي اكيد. ففي طائفتين قبيلتين من المسلمين هموا ان هم يرجعوا مع المنافقين، لكن هم مش منافقين، لكن الله عز وجل ثبتهم. بما ثبتهم؟ والله وليهما. فربنا تولاهم بالثبات في هذه اللحظه. ليه؟ لانهم كانوا اولياء لله. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هم اهل الولايه واهل ان هم ايه يثبتوا، فثبتهم الله عز وجل عند البلاء، ومن الله عز وجل عليهم بذكر هذا الموقف في هذه الايه، وتعليم لينا ان انت لو عايز ربنا يثبتك تولى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه كما تولاهم بنو سلمة وبنو الحارثه، فثبتهم الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. تمام؟ طيب، بعد كده بقى بقيه الصوره او من اول هنا بقى هيبدا يظهر واضحا جليا أسباب النصر والهزيمة في غزوة أحد. وطبعا الغريب بالنسبة لنا احنا يعني ان في ناس مثلا قد تظن ان لما واحد يعمل عمل كويس ينتصر، نروح ايه نهلله والله أكبر وانت قوي جدا وايه الجمال ده، ولما واحد يعمل عمل يصيبه فيه الخزلان والهزيمة نروح نلومه: ايه اللي انت عملته ده، انت فاشل انت ما تنفعش. لكن بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى علمنا عكس ذلك. ففي غزوة بدر لما انتصر المسلمون الله سبحانه وتعالى عاتبهم في أمر الغنائم في سورة الأنفال، وهتأتي معنا إن شاء الله. ولما انهزم المسلمون في غزوة أحد رطب الله عز وجل على قلوبهم وربط على قلوبهم وعانهم بالكلام اللطيف الجميل اللي في سورة إيه؟ اللي في سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف الكلام الجميل الذي يربط على القلوب. ربنا بيعلمنا كده، ان ما تلاقي واحد مهزوم ما تروحش تديره على دماغه وتحطمه، لا، اربط على قلبه وصبره وقول له آيات الصبر وقول له. لذلك حتى سيدنا الإمام الشافعي قبل أن يموت أصيب بمرض نزيف يعني، وكان كثير ما ينزف في آخر حياته، فكان يقول لأصحابه: اقرأوا علي من سورة آل عمران لتصبرني على البلاء. شفته؟ لذلك اللي عنده بلاء يقرأ هذه الآيات من أول آية 121 اللي هي إيه؟ آيات غزوة أحد، ليصبر على البلاء كما صبر عليه إيه؟ كما صبر عليه الصحابة. طيب، باختصار بقى في أسباب للنصر وأسباب الهزيمة. أول سبب من أسباب النصر ذكره الله سبحانه وتعالى في السورة هو إيه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالتذلل إلى الله سبحانه وتعالى هو من أهم إيه؟ من أهم أسباب النصر. فربنا بيقول لهم أنتوا ربنا نصركم في المعركة اللي قبلها عشان إيه؟ عشان كنتوا أذلة. فإذا أردتم أن تنتصروا دائما فكونوا دائما متذللين لله سبحانه وتعالى، خاضعين له. فده أول سبب من أسباب إيه؟ أسباب النصر. السبب الثاني الصبر، ودي جت كتير في القرآن وبالذات في غزوة إيه؟ في غزوة أحد. قول الله سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. يبقى الصبر مع الإيه؟ مع المدد، كلما صبرت أمدك الله سبحانه وتعالى بمدد من عنده. السبب الثالث التوبة: وازهرعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وهذه الآية بعد إيه؟ وبعدها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى دايما إيه؟ دايما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي سبب من أسباب إيه؟ من أسباب النصر ومن أسباب الثبات. رابع سبب من أسباب الثبات رفع المعنويات دايما، إن أنت دايما تحس إن أنت مع الله، ان انت تجاهد في سبيل الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يبقى الاستعلاء بالايمان ورفع الروح المعنويه ده السبب الرابع من اسباب النصر. السبب الخامس من اسباب النصر هو التصور الصحيح لعمليه الجهاد في سبيل الله. يعني ايه الكلام ده؟ ودي جت فين في الصوره؟ في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. ايه قصه الايه دي باختصار؟ اللي حصل ان كان في ناس من الصحابه لم يشهدوا غزوه بدر، فتمنوا الموت وتمنوا الشهاده وتمنوا القتال، وتمنوا ذلك لما راوا من فضل الصحابه الذين شهدوا بدرا. يعني في غزوه بدر لما انتصروا والنبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه نزلت اوسمه الشرف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لاهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفر الله عز وجل لكم، لعل الله عز وجل اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تمام. فالصحابه كلهم تمنوا ان هم كانوا يكونوا مين؟ يكونوا مجاهدين في سبيل الله، يكونوا شهداء. ولقد كنتم تمنون الموت. طيب، فده التصور اللي كان عند الصحابه. ايه التصور؟ ان الجهاد فقط اوسمه وشرف وشهاده ومقامات عليه، ولم يتصوروا وجود البلاء. فلما رأوا البلاء، أو ربنا بيقول إيه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظروه. فقد رأيتموه وأنتم إيه؟ وأنتم تنظرون. شفتوا بعينيكم، شفتوا بقى الموت بعينيكم، شفتوا الألم اللي الشهيد بيتألمه. طبعا من وجهة نظر الإيه الناس، لكن الشهيد نفسه لا يشعر بالألم، لكن الناس بتشوف الشهيد وهو ايده بتتقطع وهو راسه بتتخلع، وكفى ببارقة السيوف فتنة. فالناس كانت فاكرة ان الموت ده ايه حاجة سهلة كده، انا هروح مفيش خوف مفيش جزع مفيش اي حاجة، ده انا هروح بس اخد طلقة اموت وادخل الجنة. لا، ده الموضوع في ألم، في صبر، في جهاد. فالتصور الصحيح لعملية الجهاد في سبيل الله ان انت عشان تجاهد في سبيل الله لابد تصبر، لابد توطن نفسك على الصبر على البلاء، لابد توطن نفسك على رؤية المهلكات من حواليك، لابد توطن نفسك على الفقد. يبقى الجهاد ده فيه فقد وفيه تضحية وفيه بلاء. جميل يا شباب. فليست مجرد منزلة كده تشريفية، بل منزلة تكليفية. تمام يا شباب. طيب، بدأ السبب الخامس وهو ايه التصور الصحيح لعملية الجهاد في سبيل الله، ده من اسباب النصر في حرب السيف. سادسا، عدم التعلق بالرموز. ليه؟ لان دي من اهم عوامل النصر، ان مش قائد الفلاني مات فالمعركة انتهت. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام اشيع انه قد قتل وما انتهتش المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام اشيع انه قد قتل في غزوة احد، فلما اشيع ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل نزلت الايات: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ليس الأمر التعلق برموز، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل رمز لهذه الأمة، فما بالك بما هو دونه من قيادات فلا تتعلق برمز وتعلق بالله عز وجل. والنموذج الرهيب اللي حصل في غزوة أحد سيدنا أنس بن النضر الذي سمع عن غزوة أحد بعد غزوة بدر، وهو لم يشارك في غزوة بدر، فسمع عن غزوة بدر وعن فضل المسلمين الذين لقوا الشهادة وثبتوا وحصل الكلام ده، فتمنى أن يكون من المجاهدين في سبيل الله. فقال سيدنا أنس قال إيه بقى؟ قال: لئن أراني الله مشهدا بعده، اللي هو أحد بقى، ليرين الله ما أصنع. فجاء في غزوة أحد وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فوقف أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، ووجد المسلمون قد تركوا السيوف. لقى المسلمين خلاص رموا السيوف وقالوا إيه؟ قالوا إن النبي قتل، هنعمل إيه بقى؟ فسيدنا أنس قال لهم: قال: ما يجلسكم؟ عادي بتعملوا إيه؟ فقالوا: قتل رسول الله. قال: وما تصنعون بالحياة من بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم اتجه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. واه لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فلما وجدوا جثته لم يعرفوا جثته من كثرة ما ضرب به في القتال، ما بين ضربة برمح وطعنة بسيف ورمية بسهم، فجسمه كله كان مليء بالإيه بالوخزات وبالجروح، فعرفته أخته بإصبع له كان فيه علامة في صبعه، فهو ده اللي إيه اللي عرفوه. فقاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه، صدق الله فصدقه الله. فده نموذج من نماذج إيه؟ نماذج الثبات وعدم التعلق بالأشخاص. سابعا من أسباب النصر وعدم الهزيمة في الحرب هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي من أهم عمود الصورة أصلا، مسألة الاتباع، وهي عمود من عمود القصة اللي هي قصة غزوة سيدنا غزوة أحد. لأن أنتوا عارفين في قصة أحد الهزيمة جت منين؟ لما خالف الرماة الأمر، أمر النبي عليه السلام، ونزلوا من على جبل الرماة، فكان عدم اتباع. فمسألة الاتباع دي يا شباب من الأشياء اللي ماشية معانا في الصورة من أول لآخرها، لأن دي من عمود الثبات، سواء في حرب الشبهات أو الشهوات أو حرب السيف، لكن قوية جدا في حرب السيف اللي محدش ممكن يفكر ان هي لها علاقة. لا لا، ده لها علاقة قوية جدا. ازاي الكلام ده؟ اولا في بداية الصورة، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبعدين سيدنا عيسى لما قال فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله، ده برضو اتباع لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الآية دي يا شباب عظيمة جدا. ليه؟ لأن أولا هذا ليس خاصا بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأمم كان فيها نفس الأمر ده، كان فيها ربيون اللي هو تحدثت الهزيمة وتحدث الهزيمة مع المعصية. فربانيين قالوا إيه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يبقى سبب الهزيمة هو إيه؟ هو المعصية، وسبب النجاة هو الاتباع. الاتباع ده يا شباب هو سبب الايه؟ الثبات. طيب الايه دي برضو فيها جزء جميل نتكلم فيه، اللي هو موضوع الربانيين. ان الربانيين ربنا سبحانه وتعالى قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الربيون دول ثلاث مراحل انتكاس هم ما وقعوش فيهم. ايه ثلاث مراحل انتكاس؟ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. طب ايه هو الوهن والضعف والاستكانة في العمل في سبيل الله او في الاجتهاد في طاعة الله؟ الوهن ان انت بتعمل نفس اللي كنت بتعمله بس مع ضعف داخلي، بتدي نفس الدروس، بتقول نفس الاذكار، بتكون بس ما عادش فيه المشاعر وما عادش فيه الاحاسيس بتاعت زمان، يبقى ده الايه؟ الوهن. الضعف ان عدت بتعمل نفس الاعمال بس اقل من الاول، ما عدتش بتدي دروس زي الاول، ما عدتش بتجاهد في سبيل الله زي الاول، ما عدتش بتقوم الليل زي الاول، يبقى ده يحدث ضعف في الايه؟ في الظاهر. يبقى الاول من الباطن ثم الى الظاهر، ثم مرحله الثالثه من مراحل الانتكاس الاخيره وهي الاستكانه، ما عادش في فايده، ما عادش بيعمل حاجه، يأس من نفسه، يأس من الطريق، فترك الطريق. تمام؟ يبقى دول ايه؟ مراحل الانتكاس الثلاثه، الوهن والضعف والاستكانه. طيب يبقى اتكلمنا على اسباب النصر السبعه، حد فاكرهم؟ حد كتبهم؟ نقولهم مع بعض تاني. اول حاجة ايه؟ التذلل لله سبحانه وتعالى، ولقد نصركم الله بدر وانتم اذلة. تاني حاجة الصبر، بلى ان تصبروا وتتقوا. تالت حاجة التوبة. تمام؟ رابع حاجة رفع المعنويات والاستعلاء بالايمان وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. خامس حاجة التصور الصحيح لعملية الجهاد والابتلاء. سادس حاجة عدم التعلق بالرموز. رابع حاجة الاتباع. يبقى دي اربع نماذج او اربع اسباب من اسباب الصبر واسباب اسباب النصر في الصورة. تمام؟ طيب بعد كده بقى اسباب الهزيمة برضو في الصورة، الاختلاف وعدم الطاعة. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسنهم باذنه حتى، يبقى كان في ايه؟ كان في نصر اهو. حتى هنا بقى انقلبت الموازين. انقلبت الموازين امتى؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يبقى في المعركة كانت ماشية في اتجاه النصر، في لحظة كده انقلبت هزيمة. لما إيه اللي حصل؟ لما تنازعوا على الغنائم وعصوا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الفشل والتنازع والمعصية هو إيه؟ هو من أسباب الهزيمة. إيه تاني من أسباب الهزيمة؟ معاصي السر والذنوب الخلوات. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. في أعمال بيعملوها أنتم مش عارفينها، معاصي هي السبب إن هو قدامك شيخ، لكن ساعة الإيه؟ ساعة الابتلاء اتحول الإنسان يعني اتبع الشهوات واتبع المعاصي ليه؟ لان هو في معاصي سر انت مش عارفها. رقم ثلاثة، موضوع التعلق بالاشخاص والرموز، ودي عكس ايه؟ عكس عدم التعلق اللي قلناه على مشهد قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اشيع في غزوة ايه؟ في غزوة احد. طيب يا شباب، احنا كده ايه، اتكلمنا على معظم النقاط المهمة في الصورة. فنجمل كده اللي احنا قلناه النهاردة، ان احنا اتكلمنا ان صورة آل عمران بتخاطب خليفة الله سبحانه وتعالى في الارض، اللي هو كان في سورة البقرة، اللي رايح يطبق منهج الاستخلاف بتقول له في اربع، في ثلاث شهوات وشبهات وحرب بالسيف، ثلاث معوقات هتقابلك. بالنسبة لحرب الشبهات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، دي في اول الصورة. يبقى في شهوات هتقابلك، لازم تتحكم في نفسك بايه؟ بالعبادة والدعاء والكلام اللي قلناه في الاسباب الخمسة اللي قلناه في اول الصورة، اللي هي تنجيك من الايه، من شهوات نفسك. وبعدين في حرب شبهات وجدال مع اهل الكتاب هيحصل، ففي سبع امور عملناهم على حرب الجدال. وبعدين في حرب بالسيف، في سبع اسباب للنصر، وفي خمس، وفي اربع اسباب للهزيمة تجنبها، في سبع اسباب للنصر اعملها واربع اسباب للهزيمة تجنبها. يبقى ده كان مجمل الصورة اللي اتكلمنا عليها. الصورة مليانة بقى بالايات الجميلة والمعاني الجميلة، اصطفاء الله عز وجل لسيدة مريم، يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وان في اصطفاء واصطفاء تاني بعده وبينهم تطهير، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. يبقى في اتنين اصطفاء بينهم تطهير. الاصطفاء الاول ان انت بقيت مسلم، ان انت بقيت موحد، ان انت بقيت انسان عادي من المسلمين. الاصطفاء التاني بقى انك تبقى عابد لله، انك تبقى مجاهد في سبيل الله، ان تبقى داعية الى الله، انك تبقى حافظ للقرآن، ده اصطفاء تاني لابد بينهما من تطهير. دي كلها كانت معاني عالية جدا. اسماء المحاريب، سيدنا زكريا في المحراب ويدخل على مريم وهي في المحراب، وكلما دخل زكريا على المحراب وان المحاريب دي هي اماكن التي تحارب فيها النفس وتحارب فيها الشياطين وتحارب فيها الدنيا، تمام. فدي كلها كانت ايه، كانت اشياء في معاني جميلة جدا في الصورة. وقلنا من اسباب الهزيمة زي ما احنا قلنا ايه، الاختلاف ده رقم واحد، عدم الطاعة، عدم طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء القتال، ده رقم اثنين، أو عدم طاعة القائد. رقم ثلاثة معاصي السر. رقم أربعة تعلق بالأشخاص، دي أسباب الهزيمة عشان حد بيسأل إيه هو السبب الرابع. تمام يا شباب، فدي كانت إجمالا صورة آل عمران في الأفكار الرئيسية اللي فيها. صورة جميلة جدا ومليانة معاني وآيات رقيقة جدا، بس احنا كنا بنقول إيه العمود الفكري بتاع الصورة كده ماشي إزاي، وعيش بقى مع الصورة، صلي بيها زي ما احنا اتفقنا، كل ناخده نصلي بيه مع بعض في الفترة اللي هي بين الدرسين، نصلي وإيه ونتأمل الآيات ونرددها، ونسقي هذه البذور بماء الخشوع والدموع والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى عشان تثمر الإيمان والمحبة لله سبحانه وتعالى. كده انتهينا من درس اليوم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.